بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، ونسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، عند حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال شيخنا رحمه الله: الشرح. موضوع الحديث: موت المحرم في حال إحرامه، هل يقطع عنه حكم الإحرام أم لا؟ وهذا شيخنا رحمه الله تعالى أتى بها من بناء على ما ذكره الأحناف رحمهم الله، أنه إذا مات محرم فإن إحرامه ينقطع، وهذا قياس مع الفارق. النص وارد، الحديث واضح وارد، لكنهم رحمهم الله تعالى قاسوا على ذلك. قال شيخنا رحمه الله: المفردات. فوقصته، أو قال أوقصته، أو قال أقعصته، والكل بمعنى واحد، والمراد أنها كسرت عنقه. هذا معنى فوقصته، بمعنى أنها طاح سقط وانكسر عنقه، رقبته انكسرت فمات. قوله: اغسلوه بماء وسدر، يعني بأن يوضع السدر بالماء ويغسل بهما جميعا، ويغسل بهما معا من أجل التنظيف. قوله: كفنوه في ثوبين، في رواية ثوبين، بمعنى أنه يكفن في ثوبي إحرامه. وهذه يعني فضيلة للمحرم أنه يكفن في ثوبي إحرامه، ولا بأس يكفن في ماذا؟ في ثوبين، إن وجد غيرهما فيكفن في ثوبين، وأما غير المحرم فيكفن في ثلاثة أثواب. غير المحرم يكفن في ثلاثة أثواب، أما المحرم فإنه يكفن في ثوبين فقط. قال رحمه الله: قوله: ولا تحنطوه، نهي عن جعل الحنوط فيه، وهو الطيب الذي يجعل في الميت، فيمنع من المحرم لكونه باقياً له حكم الإحرام. إذن المحرم يمنع منه الطيب فلا يطيب. لماذا؟ لبقاء الإحرام عليه، لبقاء الإحرام وأنه باقي محرم سلامة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وهو في إحرامه. قال رحمه الله: قوله ولا تخمروا رأسه، وفي رواية عند مسلم ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، يؤخذ منه عدم جواز تغطية الرأس لمن مات على إحرامه وكذلك الوجه. واختلف أهل العلم في هذه المسألة حكم تغطية الوجه، هل يغطى الوجه أو لا يغطى الوجه؟ فمن أخذ بهذا الحديث لا يغطى الوجه، لا يغطى بهذا، وصح هذه الرواية فإنه لا يغطى وجه المحرم إذا مات، لا يغطى وجهه. لكن من ضعفها فإنه يقول أنها ضعيفة ويغطى وجه المحرم، أما الرأس فلا يغطى، أما الوجه فيغطى. إذن هي بناء على تصحيح وتضعيف هذه الزيادة، وهي زيادة وجهه ولا تخمروا وجهه. وهذه ممن ضعفها إمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قال أن صحيح ولا تخمروا رأسه، وأما ولا تخمروا وجهه فإنها ليست واردة، وإنما الحديث ولا تخمروا رأسه. فمن أخذها بناء على هذه الزيادة سيأتي هل للمحرم أن يغطي وجهه عند النوم؟ فمن أخذ بها لا يغطي وجهه، وأنها محذور من محذورات الإحرام. لكن من ضعفها قال أنه لا بأس بتغطية الوجه للمحرم، فله أن يغطي وجهه المحرم. إذن بناء على هذه الزيادة، فمن صحها قال بذلك، قال بأن الميت إذا مات لا يغطى وجهه، وكذلك أيضا المحرم إذا أراد أن ينام ما يغطي وجهه، ولا يغطي وجهه بهذا. وأما من ضعف فإنه يقول لا بأس بجواز تغطية وجه، كذلك حتى النائم يغطي وجهه. إذا المسألة بناء على تضعيف هذه الزيادة أو تصحيحها، فمن ضعفها قال لا يغطي وجهه، ومن أقال بالتصحيح قال يغطي وجهه. ولذلك تجد من أهل العلم من يقول بذلك، فهو بناء على هذه المسألة، بناء على هذا السبب وهو تصحيح هذه الزيادة أو تضعيفها. قوله رحمه الله: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذه الجملة تعليلية لما سبق من كونه يمنع عنه الحنوت وتخمير الرأس والوجه. ثم ذكر شيخنا رحمه الله قال: المعنى الإجمالي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن مات محرما أن يغسل بالماء والسدر وأن يكفن في ثوبيه، ونهى عن تحنيطه وتخمير رأسه ووجهه من أجل أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقه الحديث: أولاً يؤخذ من هذا الحديث أن من مات محرماً يبقى على حكم الإحرام، فيغسل بالماء والسدر ويمنع عنه الطيب ويكفن في ثوبيه، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً. وبذلك أخذ الحنابلة والشافعية، يقول هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله والشافعية، أنه لا يغطى رأس المحرم ولا وجهه، بناء على ثبوت هذه الزيادة. وأما الحنفية رحمهم الله قال: وذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه يعامل معاملة غير المحرم، وجعل الموت سبباً في انقطاع الإحرام، وهو مخالفة للدليل، فإن الحكم علل بأنه يبعث يوم القيامة ملبياً، ويرجع والمرجع فيما بعد الموت في سائر الأحكام إلى الشارع، والقياس لا يعارض به النص، فوجب المصير إلى النص. أما اعتذار بعض الحنفية لأن هذا في هذا الشخص وحده ولا يعلم وقوعه في غيره فهو اعتذار باطل، يعرف ذلك كل من له إلمام بعلم الشريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما علل بقوله بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا بما سبق من الأحكام، وهو تكفينه في ثوبين والنهي عن تحنيطه وعن تخمير رأسه ووجهه. هذا هو القول الصحيح وبالله التوفيق. هذا ما ذكره رحمه الله هذا في هذه المسألة، وهي أن هل يؤخذ أو هل الموت يبقي على حكم الإحرام أو أن الموت يقطع حكم الإحرام؟ والجواب أن الموت يبقى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفعل بهذه الأمور التي تعتبر محظورات من محظورات المحرم، وهي تغطية رأسه، وهي تطيبه، وأما الغسل والاغتسال بالماء والسدر فلا بأس، وأما الكافور فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية في حديث آخر في رواية أخرى قال وجنبوه الكافور، لأنه فيه من الطيب، فيه من الرائحة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عامله معاملة المحرم بأنه يكفن في ثوبه بخلاف غير المحرم. ثانيا أنه لا يغطى رأسه بخلاف غير المحرم. ثالثا أنه لا يطيب بخلاف غير المحرم، فدل على أن الموت لا يقطع الإحرام وأن الإحرام باق إذا مات وهو على إحرامه، وأنه أيضا مما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة في ذلك أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. يقول شيخنا رحمه الله: ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن تغطية الوجه للمحرم لا تجوز، وقد اختلف في ذلك أهل العلم، لكن رواية مسلم قاضية بذلك: ولا تخمر وجهه ولا رأسه. وهذا كما ذكرت بناء على من ضعف الزيادة وجهه لا تخمر وجهه، فمن قال بها أنها صحيحة كما هو رأي شيخنا رحمه الله تعالى وكما يرى ذلك أهل العلم كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فإنه لا يغطى وجه المحرم، لا يغطى وجه المحرم. وأما من ضعفها من أهل العلم كالبخاري رحمه الله وغيره من الأئمة السابقين فقال أنها زيادة، وما رواها وهذه الزيادة لم شاذة وحكموا عليها بالضعف، فقالوا أنه يغطى وجهه لا بأس بتغطية وجه المحرم، يعني يغطي وجهه له ذلك. إذن ثم قال شيخنا رحمه الله: ثالثا يؤخذ منه أن هذه الأحكام إنما ثبتت من أجل وجود الإحرام، يعني هذه ثبتت فقط وجود الإحرام، أما في غير الإحرام فليست بموجودة. ثم ختم قال رحمه الله: رابعا يؤخذ منه مشروعية الحنوط في الميت، يعني أنه مشروع الحنوط وتطيب الميت وأنه مشروع، وأخذه كما قال رحمه الله شيخنا قال: لأن مفهوم قوله ولا تحنطوه أن النهي إنما هو باعتبار كونه محرما، فأن التحنيط مشروع وأنه ينبغي أن يطيب إن وجد، وإلا فاتقوا الله ما استطعتم.
قال رحمه الله تعالى عن ام عقيله الانصاريه رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال الشارح رحمه الله: موضوع الحديث هو النهي بالنساء عن اتباع الجنائز، اما نهي كراهه واما نهي تحريم، وكونه نهي كراهه يدل عليه هذا الحديث.
النهي إما نهي ما ورد في الشرع، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو قول الصحابي نهينا، فالناهي هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أو في قوله من السنة كذا، دل على أنه حكم المرفوع. فعند هذا الحديث قوله رضي الله عنها قالت أم عطية: نهينا، أي أن النبي الذي نهاهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهي إما الأصل هو ماذا؟ أنه للتحريم، ما لم يدل دليل على الكراهة. فإذا دل دليل على الكراهة فإنه يحكم بالكراهة. إذا الأصل في النهي أنه للتحريم، إلا إذا دل دليل على أنه لم يرد التحريم فيعتبر حكمه حكم الكراهة. نعم. كحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا، أن يشرب قائما، ثم أتى ما يدل على فعله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه شرب في الحج في حجة الوداع قائما من شدة الزحام، فشرب قائما، فدل على أنه ليس للتحريم إنما هو للكراهة. يكره الشرب قائما إلا إذا كان هناك زحام فلا كراهة. إذا عرفنا النهي، فإذا أتى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن شيء فهو للتحريم، إلا إذا دل دليل آخر على أنه للكراهة فإنه يحمل على الكراهة. أنه يؤخذ بروايته ولا يؤخذ باجتهاده في هذه المسألة، لكن الصحيح أن هذا أنه لم يعزم علينا دل على أن النهي المقصود به الكراهة، الكراهة وليس التحريم. نعم.
المعنى الجمالي الشرع من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مبني على ما يعلمه جل وعلا من المصالح وذل المفاسد التي يعلمها الله دون غيره، ورسوله مبلغ عنه. وفي هذا الحديث دليل على أن الله عز وجل لما علم ما تنطوي عليه طبيعة النساء من الضعف وعدم التحمل لها نهاهن عن اتباع الجنائز نهيا غير مؤكد المنع، فكأنه يؤخذ منه كراهة ذلك للنساء للعلة التي أشرنا إليها سابقا وبالله التوفيق. يقول الحديث أولاً يؤخذ من هذا الحديث أن قول الصحابي نهينا أو أمرنا أنه محمول على أن الآمر أو الناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول المختار عند أهل المصطلح والأصول. ثالثاً يؤخذ من قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا دليل على أن النهي حصل ولكنه لم يكن عزيمة للمنع، وهذا الحديث قد عارضت أحاديث تفيد المنع وأحاديث تفيد الجواز. فمن الأحاديث التي تفيد المنع ما ورد عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات السمور والمتخذين عليها المساجد والسور. حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود والترمذي. قلت: صحح الألباني رحمه الله هذا الحديث بلفظ لعن الله زوارات القبور في صحيح الجامع، وحسنه من حديث حسان بن ثابت بن عباس وابي هريره، واشار في حديث ابن عباس الى ضعف روايه زائرات.
هذا ما ذكره رحمه الله تعالى الإمام الألباني رحمه الله. يقول الحديث ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن اللعن بزوارات القبور، وهي اللاتي يكثرن الزيارة، اللاتي يكثرن الزيارة. أما الزيارة الغير بكثرة فلا بأس بها، هذا رأي الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وقال: أما زائرات فإنها فضعفها رحمه الله تعالى. في حديث ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وهذه ضعفها الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وأما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور فصححها رضي الله عنه رحمه الله تعالى. نعم. من الأحاديث نعم التي تفيد منع هذه الأحاديث الذي استدل بها الذي يقول بتحريم زيارة المرأة بالقبور. هذا الحديث حديث ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، كذلك الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، فهذه مما ذكرها رحمه الله تعالى. نعم.
ومنها قوله
لفاطمة
لما رآها مقبلة قال لها: ما الذي أخرجك من بيتك؟ قالت: ذهبت إلى أهل هذا الميت لأترحم لهم على ميته. فقال لها: أبلغت معكم الهدى؟ قالت: لا. قال: أبلغت معكم الهدى لا رأيت الجنة. رواية أبي داود وذكر فيه تشديدا.
الهدى مقصود بها القبور. نعم.
ولفظه عند النسائي والحاكم: لو بلغت معكم الهدى يعني المقابر ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك.
هذا الحديث ضعفه اليوم. نعم.
وهذه الرواية الأخيرة فيها نظر.
نعم. وأيضا شيخنا رحمه الله على ذلك. نعم.
لأن مدارة على ربيعة بن يوسف وهو صدوق له ملاكين كما قال في التقرير، وربيعة ضعفها الألباني. رغم أن الحاكم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يفرجاه، ووافقه الذهبي على ذلك فقال على شرطهما مع أن ربيعة لم يفرج له أحد من الشيخين وإنما خرج له في السنن. أما الأحاديث الثابتة على الجواز فمنها عن أنس رضي الله عنه قال:
إذا هذه أحاديث من؟ التي استدل بها من يقول بتحريم زيارة المرأة للقبور بالحرمة، ولا فرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، ولا فرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، فمحرم زيارة القبور. أيضا مما استدل به أن المرأة ضعيفة، وأنها إذا كانت ضعيفة كذلك أيضا يدل على أنها ربما يحصل منها ما يحدث مما يخل بعقيدتها، هذا مما استدلوا به. وأيضا قالوا أيضا إني كما جاء في الحديث أني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وقالوا هذا خاص بالرجال، قالوا هذا خاص بالرجال. نعم. أما الأحاديث الدالة عن جواز ذكر رحمه الله فقط.
ومنها عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقالت: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصد مصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده البوابين، فقالت: لم أعرفك يا رسول الله. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كذلك أيضا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها: زارت قبر أخيها عبد الرحمن وتمثلت ببيت تميم بن نويرة، وكنا كلبنان يديما
تمن ببيت تمن بن نويرة. هنا خطا مطبع تمن.
قال: وتمثلت ببيت متمم بن نويرة، وكنا كلبنان يديما حقة من الدهر حتى قيل لم يتصدعا. فلما تفرقا كأني ومالكا بطول اجتماع لبثت ليلة معه.
هذه تقول يعني رضي الله عنها تمثلت بهذين البيتين، وكانت طبعا، وهذا متمم بن نويرة كان أخوه مالك، وكان له مع أخيه أيضا صديق، فهما يعني اجتماعهما طويل وأنهما لا يتفرقا، وأيضا هم كان يعني من جلساء يذيمة، وهذا ملك من ملوك العرب، واستدلت، وهذا مما كانت تحفظ رضي الله عنها من الشعر، فاستدلت بذلك: وكنا كندماني يذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، يعني ما راح يتفرقوا يعني من كثرة ملازمتهم وخرجهم ذهابهم يأتون مع بعض. فلما تفرقنا، يعني هي تقول يعني كأني ومالكا لطول اجتماعي لم نبت ليلة معي، يعني عندما تحدث ما حدث ما كأنهم قد يعني اجتمع مرة في ليلة من الليالي. وهي تقول مع عبد الرحمن فيها، وهي زارته رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، زارت عبد الرحمن أخيه عبد الرحمن. كذلك أيضا هي رضي الله عنها عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للبقيع ليلا، ثم ذهبت خلفه عليه الصلاة والسلام، كانت ربما أنها تظن ما يظن النساء أنه ذهب إلى إحدى زوجاته، فأتبعته حتى رأى سوادا فتبعها، فأتى إليها حتى وصلت البيت، وهي يعني تخرج أنفاسها تكهج بالنفس، فقال: أنت التي تبعتني. فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة عن دخول المقبرة. وهذا يدل على أن عائشة لا تعلم في زيارة القبور زيارة السنية منعا باتا. إذن هي رضي الله عنها أيضا حديث كما استدلوا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كما أن الرجال أيضا بحاجة إلى التذكير الآخرة، كذلك النساء. لذلك وكذلك الحديث الذي أشار إليه هنا، هو أن عمر الخطاب رأى امرأة في جنازة فصاح بها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: ومن أجل ذلك فقد اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث، فمنهم من قال إن ذلك جائز بغير الشواذ، وهو ما روي عن مالك، وهذا القول نظر فيه إلى علم
نظر فيه
إلى علة
الابتلاء بالنساء. نعم، يعني هذا من باب أن المرأة إذا كانت شابة ربما تفتن غيرها وتفتتن هي فتنة لها ولغيرها، فلذلك نهى عن ذلك. إذن ليس للنهي إنما لأمر آخر، لأمر آخر. نعم.
قال منهم من قال بأن النهي عن اتباع الجنائز نهي كراهة لا تحريم، وعليه ضد حديث أم عطية حيث قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والكراهة هنا كراهة التنسيق فقط.
هذا ما رأي شيخنا رحمه الله تعالى، أنها كراهة، أنها نهي للكراهة ليست للتحريم. نعم.
أما حديث لا على
وما عليه أيضا الإمام الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
أما حديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور، فهذا مقصود به النساء اللاتي يذهبن إلى المقابر بقصد زيارة المبتدعة أو الشركية البدعية أو الشركية لاقتراره باتخاذ المساجد على القبور وهو محرم، واتخاذ السرج عليها وهو محرم، وهذا هو القول الصحيح، وكون الصيغة مبالغة. لذلك فإن المقصود به كثيرات زيارة القبور بقصد مبتدع أو قصد شركي. فالمبتدع أن تأتي إليه المرأة للتبرك واعتقادها أن الدعاء عنده مستجاب، والقصد الشركي أن تدعو صاحب القبر في حاجتها، وذلك شرك أكبر مخرج من المله. وعلى هذا فلا تعارض بين ذلك الحديث، اي حديث ابن عباس في السنن لعن الله زائرات القبور الى اخره، وحديث معطيه، فتلك الاحاديث تحمل على زياره الشركيه والبدعيه، وحديث ام معطيه يحمل على زياره السنيه، وان النهي فيه نهي تنزيه لا تحريم، وهذا هو القول الراجح ان شاء الله بالله التوفيق.
نعم، هذا قول شيخنا رحمه الله تعالى، وهو الراجح انه الزياره لا باس بها، وأنها ليست محرمة إلا إذا أكثرنا من الزيارة، فعند ذلك منهي عنه ويكون فعلهن محرم بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، والذي تكثرنا الزيارة يكثرنا الزيارة. إذا المقصود بها الشركية أو البدعية. نعم. عن أبي هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. موضوع الحديث: الإسراع بالجنازة في التجهيز والمشي إلى القبر. المفردات: أسرعوا بالجنازة، الإسراع معروف وهو يكون بسرعة التجهيز للميت وبسرعة الذهاب بها أو المشي إلى بها إلى المقبرة. بالجنازة بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم للنعش.
نعم، الجنازة النعش والجنازة اسم للميت. نعم.
لذلك قالوا: الأعلى الأعلى والأسفل الأسفل، أي أن الفتح للميت والكسر للآلة أو للسرير الذي يقبل عليه. ولهذا قال الشاعر: كل ابن أنثى وإن قال سلامته يوما على آلة حتباء محمول. وعلى هذا فإن الإسراع يقول بالميت إذ هو المقصود، وإلا فما معنى الإسراع بالآلة؟
يعني ليس المقصود هو بالإسراع بالآلة، الإسراع المقصود بدفن الميت، ليس المقصود بالإسراع في وقت. يعني معنى كلام شيخ رحمه الله أن إذا كانت تحمل على يحمل، ليس المقصود به الإسراع هو الإسراع بالمشي. نعم، الإسراع فيه، لكن أيضا هو مطلوب، وليس إنما المقصود هو بإسراع تجهيز الميت ودفنه، الإسراع بدفن الميت، هذا هو هذا المقصود، الإسراع بدفن الميت. نعم.
قوله: فإنها إن تكن صالحة، أي أن الجنازة إذا كانت من أهل الصلاح والخير فأنتم تقدمونها إلى خير، قال: فخير تقدمونها إليه، وإن كانت من أهل الفساد والشر فشر تضعونه عن رقابكم. ولهذا جاء في الحديث: إذا الجنازة إذا قبلت تقول بصوت يسمعه كل من خلق الله إلى الجن والإنس، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلاه أين يذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلى الإنسان ولو سمعه صعق. والفعل الإجمالي: أمر الشارع صلى الله عليه وسلم بالإسراع بتجهيز الجنازة والذهاب بها إلى مثواها، إذ لا فائدة في بقائها. ولهذا قال: فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
كذلك أيضا يؤخذ منه أيضا في أثناء حملها لا يكون مثل يعني خطوة خطوة، كما الآن المبتدع في بعض الذين يفعلون ذلك يمشى بالجنازة خطوة خطوة، هذه مبتدع، هذه من البدع، ما ينبغي. بل الأولى الإسراع، الإسراع بحيث لا يكون فيها ضرر على الميت، ضرر. يعني أحيانا يحدث إسراع يكون ماذا فيه؟ مشقة على الحامل، وأيضا ربما يتضرر بها الميت، يتحرك يمينا ويسارا ونحو ذلك، هذا ربما يحدث له، يعني يحدث منه شيء.
قال لكم الحديث: أولا، اختلف أهل العلم في المراد بالإسراع، هل المراد به الإسراع بالتجهيز أو المراد به الإسراع بالمشي؟ والظاهر أن المشرع صلى الله عليه وسلم يريد كلا الأمرين، وقد ذهب إلى أن المراد الإسراع بالمشي ابن حزم الظاهري وحمله على الجبن، وكذلك رجح النووي أن المراد الإسراع الإسراع بالمشي لقوله: فشاو تضعون وعن رقابكم. وقال القطبي: لا يرد أن يكون كل منهما مطلوبا. قلت: وهو
الصواب
إن شاء الله.
نعم، لكن ليس المقصود إسراع الذي فيه ضرر على الحامل مشيع، وكذلك الإسراع الذي يكون فيه ماذا؟ ضرر على الجنازة. نعم. وأما الإسراع والتجهيز، هذا هو الآن مما يحدث في هذا الزمن، نرى أن من الناس من يؤخر الدفن، دفن الميت بغير عذر، بغير عذر. أما إذا كان هناك عذر، لو قتل مثلا لتشريح ونحو ذلك، فلا بأس بذلك حتى يعرف من أجل ذلك، لا بأس بتأخير الجنازة. وأما بغير عذر من أجل أن يأتي فلان بعد يومين من السفر أو كذا، لا، ما ينبغي. هذا فيه يعني الميت الأولى يعني إكرامه دفنه، إكرامه دفنه الأولى بذلك. وهنا فيه يعني ضرر على الميت، فيه الحاق ضرر على الميت بتأخيره، فربما أنه ربما يحدث له ضرر، ينفجر بطنه ونحو ذلك. فالأولى ترك هذا، والإسراع قدر ما يستطيع بتجهيزه. وأما إذا كان هناك شيء قريب ولا بأس عشان اجتماع الناس، لا بأس بهذا، إذن لا بأس به إذا كان فيه مصلحة، إذا كان التأخير في مصلحة حتى يجتمع الناس، وحتى لا يكون عليه في مشقة مثلا وقت مطر شديد أو وقت غبار شديد أو وقت حر شديد، وأخره إلى وقت يعني يكون فيه أنسب ويكون فيه يعني أهون على الناس، لا بأس بذلك. إذن له لمقصد، لمقصد شرعي، فلا بأس بذلك. نعم.
ثانيا، هل المراد بإسراع الوجوب أو من لد؟ حمله الجمهور على الندب وحمله ابن حزم على الوجوب. ثالثا، قد وردت الاسراع بالجنازه حين حملها ما رواه ابو داود عن ابن مسعود قال: سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشرع عن الجنازه، قال: ما دون الخبر. واخرج احمد من حديث ابي بوله بن موسى عن ابيه انه قال: مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم،
رحمه الله تعالى. نعم.
واخرج احمد من حديث ابي بوله عن أبي موسى عن أبيه أنه قال: مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تم خضوا مخض الزق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم القصد. والمراد بالقصد السرعة التي تكون معقولة.
نعم، القصد، القصد يعني يكون بماذا؟ بمعقول، بما هو متعارف عليه الناس. أما الإسراع بها، الإسراع المخل او كذلك المشي بها مشى بطيئا، فلا.
ولهذا قال ابن دقيق العيد: وذلك بحيث لا ينتهي الاسراع الى شده يخاف منها حدوث مفسده للميت، وقد جعل الله لكل شيء قدرا.
يعني هو او الوسط والمعروف عند الناس. نعم.
اما قوله: فانها ان تك صالحه فخير تقدمونها اليه، اي فانتم تقدمونها الى خير، وإن تكن غير ذلك أو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فهذه العلة التي من أجلها أمر بالإسراع، وهو أن بقاء الميت بين أهله بعد وفاته ليس فيه فائدة ولا معنى معقول لذلك. فإذا الحكمة حينئذ هي الإسراع بتجهيزها والذهاب بها إلى رفواها. وقد جاء في الحديث عن علي بن طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفآ، إلا أن في سنده كلاما غير أنه لا يبلغ بالحديث إلى درجة الثلث. بالله التوفيق.
نكتفي بهذا القدر. صلى الله عز وجل وزكنا ويكون علم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.